إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فكلامي معكم أيها الأحبة في الله، وأسأل الله أن يجمعنا دومًا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، عن العلم وفضل العلم الشرعي. وسأبدأ من الحال الذي نحن فيه. لم نصلي نحن سنة المغرب الوعدي، والذي نحن فيه أحب إلى الله تعالى من صلاة السنة، فقد أجمع أهل العلم على أن فضل العلم مقدم على فضل العبادة، فالعبادة نور وصاحبها متلبس بالنور ما دام فيها، فإن خرج منها انتهى النور الذي هو فيه. وأما العلم فصاحبه في مجلس نور يحمل معه نورا يبقى معه إلى يوم القيامة. النور الذي تأخذه من مجلس العلم يبقى معك في البرزخ وعلى الصراط وفي الجنة. ولذا من أقرب القربات إلى رب البريات أن يحضر الإنسان دروس العلم ومجالس العلم، وهي رأس مجالس الذكر. الحديث الذي نسمعه دائما: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال عطاء ابن أبي رباح وهو تابعي جليل: هذه المجالس يجلسون يتعلمون كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يبيعون، كيف يشترون. هذه مجالس الذكر. ولذا كان بعض السلف يقول: من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن جلس يقرأ القرآن في بيت من بيوت الله فهو في حصنين من الشيطان، ومن جلس في مجلس علم في بيت من بيوت الله فهو في ثلاثة حصون من الشيطان، فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. مجالس العلم هذه إلى الله المشتكى كادت أن تكون منقطعة إلا عند ثلة قليلة. ابن بطوطة في رحلته لما وصل بيت المقدس فنظر في بيت المقدس فوجد أن العلم في حاله قد تقهقر وتأخر عن العلم الذي كان قبل، فقال متأسفا متحسرا: لم أرى في بيت المقدس إلا 500 حلقة علم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقط 500 حلقة علم. في اليوم على وجه الأرض لا يوجد 500 حلقة علم شرعي صحيح أن يعلم الشيخ الناس الدين النقي الصافي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قليل. وما سر وقوع الناس في المعاصي والتفلت عن الأحكام الشرعية إلا الغفلة والجهل، إلا الغفلة والجهل، والجهل قبيح، ما أقبح الجهل وما أسوأ. والجهل والعلم مادتان متضادتان، فمن لم يكن عالما كان جاهلا بالضرورة، من لم يكن ذا علم شرعي ولم يكن طالب علم شرعي فهو يرتع في الجهل، والجهل أقسام. فهنالك رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا يعلم، وهنالك رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري وهذا أسوأ الخلق. هنالك رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا الذي يسمى الجهل المركب. تدرون من هم أزهد الناس في دروس العلماء؟ أكثرهم جهلا. ومن هم أكثر الناس حرصا على العلم؟ من أكثرهم علم؟ أبو العباس السراج لما كان يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده كان يشترط على التلميذ قبل أن يروي له حديثا يقول له تبيت ليلة على باب بيتي، وكل ليلة أعطيك حديث حتى لا تنسى، حتى لا تأخذ العلم بسهولة فتضيعه بسهولة. فعلماؤنا رحمهم الله بذلوا المهج وتعبوا تعبا لا يعلمه منه. العلماء أقسام، إخواننا المصريين صوتك واضح، أنا أود أن أكلمكم وأنتم مقربون علي دون هذا، قربوا علي شوي جزاكم الله خير، ودون هذا قربوا علي وخلاص الله يوفقنا وإياك. فتزاحم الأبدان إن شاء الله فيه رحمة. إخواننا المصريين منذ القديم أصحاب فكاهة وأصحاب انبساط منذ القدم، كان عندهم عالم كبير اسمه الليث بن سعد، وهذا الليث كما كان يقول الخطيب البغدادي كان يقول غفر الله للمصريين ضيعوا الليث. الليث مات ما له تلاميذ، ما دونوا فقهه، والخطيب بيقول لو اجتمع الليث بن سعد مع الإمام مالك إمام دار الهجرة لباع الليث مالكا في من يزيد من شدة علمه. فالليث بن سعد رجل عسال مليء في الدنيا، الله معطيه مال، يقول لم تجب عليه زكاة مال قط، كان يرسل المال للإمام مالك وهو في المدينة، وكان ينفق المال على طلبته، وكان بيته مفتوحا للطلبة، وكان من بين طلبته عالم أصبح من شيوخ الإمام البخاري اسمه هشام بن عمار. هشام بن عمار كان يدخل وهو فتى يافع صغير على بيت الإمام الليث بن سعد ويجلس ويتعلم إلى آخره. فأبوه كان له ضيعة أرض وبساتين، فرأى أن يبيعها وأن يرسل ولده وهو شاب صغير إلى المدينة ليأخذ علم مالك. قال أنا أخذ علم الليث وأنا أعلمه لولدي، وولدي يذهب إلى وهو صغير يتعلم العلم عند الإمام مالك. الإمام مالك إمام له هيبة، ويقول الإمام الذهبي هيبته تعدت منه إلى موطئه، فأصبح الموطأ هيبة، يعني من هيبة مالك انتقلت الهيبة إلى كتابه الموطأ. والإمام الشافعي كان يقول أصح كتاب بعد القرآن تحت أديب السماء موطأ مالك، لأن مالكا ألف كتابه الموطأ قبل ما يألف البخاري ومسلم صحيحيهما. وكان أمير المدينة يهاب من الليث من مالك، حتى أن مالكا مرة رأى حدثا في المسجد النبوي قال من أحدث هذا الحدث؟ قالوا فلان، وسمى أمير المدينة، قال اجلدوه، كان رجلا ذا هيبة. فجاء هشام بن عمار على المدينة وظن أن مالكا كالليث، صاحب البساط والطلبة يدخلون ويخرجون عليه كالذي اعتاده في مصر من شيخه الليث بن سعد. فأول ما وصل المدينة قال وهو شاب صغير فتى يافع بعد قال أين بيت الإمام مالك؟ فدلوه على بيته فدخل البيت ودخل في مجلسه فكان مالك يتوضأ فخرج فنظر في المجلس وجد شابا يافعا ما أحد يجرؤ أن يفعل هذا مع مالك. ما شأن هذا الفتى؟ قال جئت أطلب العلم وجئتك من مصر. فنظر إليه مالك قال خذوه واجلدوه فأخذ وجلد. ففهم الولد قال الآن الشيخ لا يقبلني لا يعلمني. فوقف أمام البيت يبكي. فلما خرج الإمام مالك للمسجد قال يا إمام إن أبي كانت له ضيعة وباعها وأرسلني إليك لكي أتعلم أرسلني إليك لكي اعتذر وقد أخذني خدمك وضربني. فرآه يبكي فلما رأى حاله رق إليه فحدثه 34 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح هشام فرحا شديدا ثم قال الإمام مالك وهذا هو الشاهد قال يا إمام أرجع إليك غدا واجلدني 34 جلدة واعطني بكل جلدة حديثة اجلدني واعطني أرجع إليك غدا. إذا الموضوع الجلد حدثتني لأنك جلدتني أرجع إليك غدا اجلدني وحدثني. كانوا إخواني بارك الله فيكم كان الواحد منهم ينتقل من بلد لبلد حتى يتعلم. تدرون لما؟ اسمع بارك الله فيك واسمع بقلبك لا تسمع بأذنك اسمع بقلبك. خطيب البغدادي يقول يحرم على المسلم أن يسكن بلدة لا عالم فيها. ممكن واحد يسكن في مدينة ما فيها طبيب وما فيها ماء ولا فيها طعام مش ممكن. لما كان الدين عندهم أحسن من الدنيا كانوا لا يسكنون إلا في المدن التي فيها العلماء. إذا احتجت إلى مسألة تعلمت وجدت من يعلمك. والإمام أحمد يقول والله إن الناس بحاجة إلى علم العلماء كحاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. حاجتك إلى العلم كحاجتك إلى الهواء لأن العلم فرض نسيه المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم يجب على كل مسلم يكون طالب. الإمام الشافعي لما مات كم كان عمر الشافعي لما مات؟ الشافعي ولد 650 ولد في العام الذي مات فيه أبو حنيفة وقيل في اليوم اللي مات فيه أبو حنيفة ولد الشافعي ولد 150 ومات 204 يعني عاش 54 عام بوخ الدنيا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي وهو إمام الشافعي يدخل تحت حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. والله جل في علا لم يأمر نبيه أن يتزود بشيء إلا بالعلم فقال الله لنبيه آمرا وقل رب زدني علما. الله ما أمر نبيه أن يتزود بشيء إلا بالعلم وكل شيء إن أنفقت منه نقص إلا العلم فإنك إن أنفقته زاد. العلم إن أنفقته وعلمته زاد وبارك الله سبحانه وتعالى فيه. فالعلم فرض فرض على كل مسلم نعم فرض على كل مسلم. المسلم القارئ وغير القارئ نعم المسلم القارئ وغير القارئ. المسلم الذي لا يحسن القراءة فرض عليه يكون طالب علم ونعم فرض عليه طالب فرض عليه أن يكون طالب علم. أصبح مشايخ الدنيا في بعض الأزمنة لا يقرؤون ولا يكتبون. ها هو الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز كان فقيه الدنيا وما كان يعرف يقرأ ولا يعرف حرف، وفقيه الدنيا ما يعرف ولا حرف. طب أسألكم، هل يمكن إنسان يكون له متجر يبيع ويشتري وما يعرف يقرأ ولا يكتب؟ ممكن. طب المتجر كم صنف فيه؟ متجر متواضع متوسط، كم صنف فيه؟ فيه 500 صنف، يعرف أماكنها، يعرف 500 صنف كل صنف بكم عليه وبكم يبيعه وبكم يشتري، يعرف 2000 معلومة. اللي ما بيقرأ ولا بكتب تقول له عندك كذا، يقول لك لا حافظ 500 صنف، ويعرف أماكن وجودها ويعرف السعر اللي عليه وبيعرف بكم بيبيع، يعني كم معلومة حافظ؟ حافظ 2000 معلومة، حافظ 2000 معلومة، حافظ 2000 معلومة في الدين، هذا عالم فقيه. طب ما الذي جعل هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب يحفظ هذه المعلومات؟ طمع في كسب. فالذي يعرف فضل العلم يطمح. إذا علماؤنا رحمه الله فضلوا العلم على كل شيء، فضلوا العلم العبادة، العلم أفضل من النافلة. الإمام أبو زرعة عبد الكريم ابن عبيد الله الرازي شيخ البخاري لما جاء من وراء النهر إلى بغداد فالتقى بالإمام أحمد وهو شيخ الإمام البخاري، وهذا إمام عظيم كبير كان له هيبة. طبعا نحن للأسف لعل مع الاحترام الإخوة لعل كثيرا من الموجودين أول مرة بسمع إمام اسمه أبو زرعة العراقي، أبو زرعة الرازي. مين أبو زرعة الرازي؟ هو شيخ البخاري وشيخ مسلم وصنو وقرين الإمام أحمد. لما جاء بغداد لم يصلي أحمد صلاة نافلة قط، كل ما يصلي الفريضة يجلس مع أبو زرعة ويتذاكر هو وإياه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع أحمد لصلاة النافلة وصلاة السنة حتى رجع أبو زرعة إلى بلده. إذن صلاة النافلة إيش؟ صلاة العلم أفضل من صلاة النافلة. العلم عبادة عظيمة. منزلتك أيها الإنسان إنما تكون بالعلم. العالم الفقير يملأ مثل الأرض من الجاهل الغني. تأمل معي، لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم ماذا سبق الأمر؟ قبل ما يأمر ربنا عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فلما آدم تعلم أصبح آدم أحسن من الملائكة. ولذا العلماء يقولون جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي فيما أخرجه مسلم بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. ذكرته في ملأ أي ملأ ملائكة هم خير منهم. ملأ الملائكة خير من ملأ البشر، لأن في البشر العصاة ولأن في البشر الغافلون. أما العالم اللي مثل آدم الله فضل آدم على جميع الملائكة وأسجد الملائكة كلهم لآدم. متى كان ذلك؟ بعد أن علمه. فالعلماء يقولون العالم والعابد والتقي الذي يترفع عن الشهوة الحرام هذا أفضل الملائكة. الملائكة مجبول على الطاعة، والعبد يجاهد نفسه ألا يعصي الله سبحانه وتعالى. ويفضل الآدمي الملائكة لما يتعلم. إذا موضوع العلم إخواني فرض، موضوع العلم أفضل من العبادة. لماذا أفضل من العبادة؟ اسمع معي ماذا يقول أئمة الهدى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، ودقق معي الكلمات مهمة وجميلة، يقول رحمه الله: والفروسية فروسيتان، فروسية علم وبيان، وفروسية سيف وسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردئا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. الفروسية فروسيتان، فروسية علم وبيان، وفروسية سيف وسنان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردئا أي مساعدا لأهلهما، من ردء العالم الخطيب والواعظ والداعي إلى الله، هؤلاء جند العلماء، ومن لم يكن ردئا لأهلهما فهو كل، يعني فضلة على نوع من الإنسان ومش إنسان. ويقول أيضا: ولا يعدل دماء الشهداء إلا مداد العلماء. حبر العلماء أحسن عند الله من دم الشهداء. ولا يعدل مداد الشهداء دماء الشهداء إلا مداد العلماء، وإن الذي يدفع في نحور الأعداء كثير، وإن الذي يفند شبهات المبطلين قليل. المبطلون أعداء الله وأعداء الدين، الذي يتصدى لهم بالبيان قليل، وأما الذي يدرأ في نحور الأعداء كثير. فالعلماء خير من الشهداء، تدرون لما؟ لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، صحيح؟ وورثة الأنبياء من؟ الشهداء والعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا لي. تدرون إيش عنواننا في درسنا هذا؟ نحن الآن في هذا الدرس نتقاسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رأى التابعين قد عزفوا وضعفت إمامهم في الطلب، فكان يذهب في السوق ويقول لهم، بالسوق فيه التجار والتجار يحبون الأموال، فكان يقول للتجار: الليلة يوزع ميراث محمد في المسجد، الليلة هذه الليلة سنوزع ميراث محمد في المسجد. فالتجار يأتون طمعين في المال، فيقول لهم: قال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. فتوزيع ميراث الأنبياء أن نتعلم، أن نتعلم ميراث. تأمل معي: جعل الله وإياك من العلماء السعداء ومن طلبة العلم النبهاء. تأمل معي بارك الله فيك، لو سألك سائل فقال: أجور المجاهدين وأجور العابدين في صحيفة من؟ في صحيفة العلماء. أجور جميع العابدين في صحيفة العلماء. ولذا العالم هو أفضل الخلق، العالم هو وارث النبي. قبل الإسلام، قبل ما يختم الله النبوة، كان علماء بني إسرائيل، كان النبي يرثه النبي، كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم، بل كانوا يقتلون أنبياءهم، كان يرسل لهم مجموعة من الأنبياء في اليوم الواحد، يرسل لهم نبي في الصباح ويرسل لهم نبي في المساء، والنبي يخلف النبي. نحن ما عندنا أنبياء، الله قال عن محمد صلى الله عليه وسلم: خاتم النبي. فعلماء أمة محمد يعدلون أنبياء بني إسرائيل. النبي يدعو إلى شريعة رسول قبله، والذي يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم العلماء. ولذا إخواني منزلة العالم عند الله عز وجل عظيمة. ولما أشهد الله على أعظم شهادة فاختار ربنا تعالى صنفين وجعل شهادتهما مع شهادته، مع شهادة الله. فالله يقول سبحانه وتعالى في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله عز وجل مع نفسه ملائكته وأولو العلم على أعظم شهادة، وهي الوحدانية، وأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، لم يشهد إلا الملائكة والعلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قال قائما بالقسط، شهادة قائمة بالعدل. ولذا إخواني العالم عند الله سبحانه وتعالى من أوليائه. يقول الإمام الشافعي في تفسير قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: إذا لم يكن الأولياء، إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري من هم. إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري من هم. الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الإمام البخاري، وذكر هذا جمع من أهل العلم، أن أولياء المسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولي أمر المسلمين اثنان: الأمراء والحكام لإصلاح شؤون حياتهم، والعلماء لإصلاح دينهم. ولذا قال أبو بكر الوراق فيما أسند أبو نعيم في الحلية، قال: الناس ثلاثة: علماء وأمراء وفقراء. قال: فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. ولي أمر كل مسلم العالم، العالم ولي أمر المسلم، شاء المسلم أم أبى. وبوب الإمام البخاري على ذلك في صحيحه، وقال بهذا أبو هريرة وجمع من الصحابة والتابعين. فالعلماء لهم منزلة عظيمة، والعلم منزلة العلماء من منزلة العلم. فنحن ولله الحمد والمنة، ديننا يدعو إلى العلم، وديننا يحارب الجهل. تدرون إخواني بارك الله فيكم سر عزوف الغرب عن الدين، وأنه يرتع في الشهوات وهو كالدواب لا يعرف حلالا من حرام؟ أتدرون ما سببه؟ سببه أن النصرانية حاربت العلماء وفي القرون الوسطى أعدمتهم. فالأوروبيون الآن يظنون أن الدين يحارب العلم، هم يحاربون من حارب العلم، هم مصيبون في ذلك. لكن أن يعتقدوا أن إسلامنا يحارب العلم فهذا والله ظلم. فهم عازفون عن الشرع لأنهم يظنون أن الإسلام كالنصرانية يحارب العلم، لكن العلم في شرعنا طاعة ما بعده طاعة. اسمعوا ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. يقول: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. خير الدنيا في العلم، وخير الآخرة بالعلم، وخير الدنيا والآخرة بالعلم. ولذا الواجب على كل مسلم أن يكون طالب علم. طيب هذا الواجب معقول كل مسلم يحاسب؟ نعم كل مسلم يحاسب. إياك أن تظن أن في ديننا رجال، أن في شرعنا رجال دين. كل مسلم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يجب أن يكون رجل دين ويجب أن يتعلم أحكام الشرع. نعم العلم درجات، وسأذكر بعد قليل بعض الأشياء المهمات في هذا الباب حتى تقع الفائدة وتعم الفائدة وحتى يستفيد الجميع إن شاء الله تعالى. العلم درجات، ليس العلم سيئا، ونحن لا نطلب من كل الناس أن يكونوا علماء، لا، لكن هنالك مقدار من العلم لا يعذر المسلم بجهله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والشاهد السؤال الرابع قال وعن علمه ماذا عمل به. بالله عليك لو أنك حصلت أسئلة الامتحان لابنك، أسئلة امتحان التوجيه استطعت تحصلها من طرف ما، وأعطيت ولدك أسئلة التوجيه قبل الامتحان، وقدم الامتحان ورسب الولد وسقط الولد، إيش تقول عنه؟ إيش يقال عنه؟ يعرف الأسئلة ويسقط. طب الأسئلة يوم القيامة معروفة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. السؤال الأول عن شبابك وعن عمرك. داء العرب اليوم داء الكسل للأسف، لما تنظر لداء غير العرب تجدهم أهل همة وأهل نشاط. كنت أنا وأخونا أبو أحمد قبل نحو 3 أسابيع في بلاد علمائنا السابقين، في بلاد الإمام البخاري، كنا في بخارى، بلاد التي فيها البخاري وترمذ وخوارزم وسمرقند، وهي تطفح بعلمائنا رحمه الله تعالى. شعب يعطي، شعب نشيط، شعب يعمل، يعمل الدنيا للأسف. دا هنا دا كسل، ما الذي يمنعك وأنت على وأنت تتقلب على فراشك بجانب كتاب تقرأ؟ ما الذي يمنعك أن تسير في الطريق تقرأ، وأن تجلس مع إخوانك للمسامرة والمفاكهة تعلمه ويعلمك؟ ما الذي يمنع؟ ليس العلم أن يجلس الأستاذ والشيخ في مجالس الإملاء فيعلم الناس العلم، لا، العلم أيضا أن يتذاكر الأقران، الطلبة المتشابهين المتقاربين في المستوى يتذاكرون فيما بينهم. الإمام الزهري والإمام البخاري يقولون لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يأخذ عمن هو فوقه، وحتى يأخذ عمن هو مثله، وحتى يأخذ عمن هو دونه. ما الذي يمنعك؟ العلم من أعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تبسط أجنحتها، طرق التي توصل إلى الجنة قليلة، أقرب طريق وأهنأ طريق وأقصر طريق يوصلك إلى الجنة العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم نهايته الجنة، نهاية العلم الجنة. ويوم القيامة ستسأل، الله راح يسألك يقول لك علمك ماذا عملت به؟ تقول يا الله يا رب أنا معيش بكالوريوس الشريعة ولا ماجستير ولا دكتوراه. لا، ربنا راح يسألك كل إنسان لا تزول قدم عبد، كل عبد، حتى تسأل علمك ماذا عملت به. طب هذا إيش يستلزم؟ إذا ستسأل عن عملك بالعلم هذا يستلزم أن تكون قد تعلمت. طيب ما هو المقدار الواجب من العلم؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع معي لتبدأ تعمل خطة صحيحة وتتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى تعلما صحيحا. كل ما يلزم العبد في اليوم والليلة من أحكام يجب عليه أن يتعلمها كفرض الصلاة، يعني أحكام الاستنجاء والطهارات، الوضوء والغسل والصلاة، يجب على كل مسلم يعلم هذا. بعض الناس يصلي يمكث سنوات طوال وهو يصلي ثم صلاته تكون باطلة لأنه ما تعلم، هذه مشكلة. المرأة يجب أن تتعلم أحكام الحيض وأحكام النفاس، وإذا المرأة ما تعلمت عند أهلها يجب أن تتعلمها، أن تتعلمها أنت حتى تعلمها لزوجتك، لأنه من سيعلم البنات؟ سبحان الله، ما أكثر أسئلة النساء في رمضان، أصوم ولا ما أصوم، أنا حائض يا شيخ ولا مش حائض؟ طيب هذه يا أختي، هذا الذي تسألين عنه يكون معك طوال السنة، تصلي ولا ما تصلي قبل الصوم؟ ليش وقت الصوم تسألين وقت الصلاة ما تسألين؟ لأن النساء بطل ترك للصلاة، فبعض النساء قد تصلي وهي حائض وقد تترك الصلاة وهي طائر. واليوم إذا الشيخ جلس وعلم الناس عن أحكام الحيض والنفاس، قال الشيخ مش لقيله شغل، الشيخ معلم الناس أحكام، يا جماعة يا ليت تتعلمون أحكام الصلاة والطهارة، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، هل تتوضعون وتغتسلون وتصلون عن علم ولا عن شيء ورتموه عن الأباء؟ إيش الجواب؟ طب ما الذي يمنع أن الشيخ يعلمكم؟ يبدأ معكم الأول، ما الذي يمنع؟ تتعلمون دين الله عز وجل علما صحيحا، تتقي الله سبحانه وتعالى في علمك. فما يلزمك في يومك وليلتك ويصلح ظاهرك وباطنك، إيش يعني يصلح ظاهرك وباطنك؟ اليوم إذا الإنسان راعى الطبيب وقال له الطبيب معك صمام، في شريان مغلف، مباشرة يهرع على الأطباء والتشخيصات والعلم، عملية القسطرة والتصوير، وعمل شريان وعمل شبكة وقصة وحكاية، هذا أمر لا ينكر الشر. لكن من أخطر من هذا، أنت إذا ما تعالجت خسرت دنياك فمت. الأخطر من هذا أن تجد في قلبك رياء، وأن تجد في قلبك كبرا، وأن تجد على لسانك كذبا وما تتعالج، فحينئذ أنت تخسر جنة الله، أن تخسر الحياة الأبدية. فالعلماء يقولون يجب على كل مسلم فرض عين أن يتعلم من الدين ما يلزمه في يومه وليلته. التاجر يجب عليه يعلم أحكام التجارة والبيع والشراء، الأجير يجب عليه يعلم أحكام الإجارة حتى يأكل حلالا ويطعم أهله حلالا، الأستاذ يجب عليه أن يعرف ماذا له وماذا عليه، وهكذا. كانت المرأة لما زوجها في الصباح يخرج للعمل تقول له يا أبا فلان يا أبا فلان اتق الله لا تطعمنا إلا حلالا، الزوجة تقول لزوجها يا أبا فلان اتق الله لا تطعمنا إلا حلالا، فصبرنا على جوع الدنيا أهون عندنا من صبرنا على نار جهنم، كحال نسائنا هذه الأيام إلى الله المشتقى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصبرنا على جوع الدنيا أهون عند الله من صبرنا على نار جهنم. فالرجل يجب عليه أن يتعلم من الدين ما يصلح ظاهره وباطنه، ما يجمل حاله. المرأة يجب عليها أن تعلم أحكام الزينة حتى لا تخالف ولا تقع في المعاصي. طب خذ لك المعلومة احفظوها عني وانشروها، وهذه أمانة الله سيحاسبكم عنها يوم القيامة، احفظ عني، وإذا ما فهمت اسألني، وإذا خجلت أن تسألني ورح أجيب بعد قليل الخجل في العلم، اسأل أخاك الذي فهم عني كلام. من الأخطاء الشائعة بين المسلمات اليوم تلبس اللباس الشرعي وهي متبرجة. المرأة اليوم إذا من رحم الله، وهذا يؤكد لنا معنى العلم، الله يقول وليضربنا، مخاطبة النساء، وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس، دعنا الآن غطاء الوجه، تكلمش الآن عن غطاء الوجه، غطاء الوجه في خلاف العلماء. الخمار غطاء الرأس، خمر الشيء أي غطاه، والمخمور سمي مخمورا لأن عقله غطي، قالوا فلان مخمور. ليش قالوا فلان مخمور؟ عقله أصبح في غطاء. فالخمار غطاء الرأس. الله يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. إيش جيوبهن؟ فتحة الصدر. الله يأمر النساء أن تضرب غطاء رأسها حتى تغطي إيش؟ حتى تغطي فتحة صدرها. قال الإمام سعيد بن المسيب كما أسند عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح، قال تضرب المرأة خمارها على رأسها ويصل إلى جيبها على وجه لا يظهر فيه حجم عظام كتفيها، يعني عظام الكتفين ما تظهر، يكون غطاء الرأس نازل لوين؟ نازل تحت أحجم حجم إيش؟ عظام الكتف. طب المرأة لما تلبس جلباب وتلبس إشار وكعكة الشعر خلفها ظاهرة والأذنين ظاهرة وكل شيء ظاهر، هذه متبرجة، هذه مش لابسة لباس شرعي بنص القرآن. الكلام ليس من عندي، كلام كلام ربنا. طب كم من مرأة مصلية وكم من مرأة تحب الله ورسوله وتحب دين الله من مشيت في الطرقات تلبس جلباب وتلبس فوق الجلباب إيش؟ إشار، والإشار كل شيء على وجه ظاهر، ولم تستجب لأمر الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يعني أقل الواجب على المرأة باتفاق العلماء المعتبرين أن تلبس إيش اللي بنسميه اليوم البرنس. شو البرنس؟ غطاء يسدل من الرأس إلى تحت الكتفين، ولو غطى الثديين أحسن وأحسن، ولو غطى عجز المرأة يعني دبر المرأة فكان نازل ولو انكشف وجهها، لو غطى أسفل بدن المرأة أحسن وأحسن. بس امرأة لابسة جلباب وثديها ظاهرات وشعرها ظاهر، هذا حجاب فرنسي، هذا الشرع بريء منه، هذا ليس له من الشرع نصيب. وهذه امرأة تغري الرجال أكثر من أن تغري المتبرج الرجال، فكل رجل له طريقة في الإغراء، كل رجل يثيره شيء يثوره شيء. فلتفتن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لا يؤذين، هذه تؤذى، هذه تلفت نظر الرجال. ولذا إخواني أنا هذا أذكره على سبيل التمثيل لأقعد أصلا مهما، وهو أن الفرض الواجب على كل مسلم ما يلزمك في يومك وليلتك من الواجبات الشرعية والأعمال الدنيوية وما تصلح به ظاهرك وباطنك. وكل كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اللي بيكذب عارف حاله، واللي متكبر عارف حاله، واللي مرائي يعرف نفسه. يجب على كل عبد أن يتخلص من هذه الأمراض، يجب عليك فرض، فرض مثل الصلاة. كل مرض ترى في حياتك، بعض الناس عنده خيانة لا يؤدي الأمان، بعض الناس والعياذ بالله تعالى لا يتقي الله في النساء، قلبه مريض. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيش يعني فيطمع الذي في قلبه مرض؟ في قلبه شهوة. اللي عنده شهوة لميد النساء، موظف بحدث النساء وبيطول في الحديث مع النساء وبتنصت عن النسوان وينظر للنساء ويتابع أخبار النساء، هذا مريض. الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا في قلبه مرض، في قلبك مرض، يجب عليك تعالج منه. هذا المرض أخطر من صمام قلب ولا عملية قلب مفتوح، أخطر. إذا بقيت على هذا الحال تموت. بعض الناس يكون شيبة كبير وينظر للنساء وليس له هيبة وليس له عند الله منزلة، نسأل الله الرحمة. يشيب الإنسان على ما شب عليه لأن هذا المرض بقي في قلبه ما عالجه، ما ذهب لطبيب متخصص لعالم لإمام، لرجل فاضل، لرجل تقي ورع، يقول يا شيخ ما تقول عن حالك، ما تقول عن نفسك، يقول رجل عنده كذا وكذا، كيف تخلص من الداء؟ لا تقول أنا، أقول واحد رجل عنده كذا وكذا. لذا بعض السلف إخواني يقول، وأرجو أن تنتبهوا، العلم درجات، أحسن درجات العلم وأهنأها وأسعدها وأكثرها أجرا وأبركها وأظهرها ثمرة، أن يجثو الطالب بين يدي الأستاذ، وأن يأخذ من علمه، وأن يأخذ من هديه ومن خلقه ومن سمته، وأن يلازمه. من لازم العلماء هو أسعد الخلق، من لازم العلماء أسعد الخلق. كان الناس في عصر الخير البنت الأم، كان الناس في عصر الخير الأم تأخذ ابنها صغيرا، لما يصبح الشاب يافع صغير قبل البلوغ، تقول لولدها استودعك الله، تعطيه لعالم، فيرجع إليها عالما، فالعالم يربي ويبقى عند العالم يلقنه ويحفظه وإلى آخره. وكان الناس على هذا الحال، فكان الناس بخير، وكانت الأخلاق العلماء تتوزع الطلبة. ثم الطلبة لما كان الشيخ، كان قديما في عصر الخير وعصر البركة، كان الشيخ إذا أراد من الناس أن يسألوا تلميذا له، ويرأى أن هذا التلميذ أصبح أهلا للسؤال من الناحية العلمية والعملية، من ناحية العلم ومن ناحية العمل، أول شيء كان يعمله في التراويح في رمضان يقول له صلي بالناس إماما. إذا الشيخ قدم التلميذ يصلي بالناس إمام، معناه إيش؟ معناه أهدى الخلق مصباحا فيه نور يضيء لهم الظلمات. كان عنوان تقديم الشيخ للطالب أنه درس صلي بالناس التراويح إماما، معناه خلاص هذا الآن صدر أهل أن يتصدر. اليوم المصدرون الذين يتصدرون للفتوى ويتصدرون للإمامة عليهم مشاكل طويلة عريضة، إلا من رحم الله. أنا لا أريد أن يأس الخلق، لكن اليوم في فوضى، وفوضى عظيمة جدا. وإذا كان الطبيب مريضا هذه مصيبة، مصيبة عظيمة. نسأل الله الرحمة. يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يا علماء الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ هذه مصيبة ما بعدها من مصيبة. طيب هل الإنسان فقط يطلب العلم على طريق الجثو، على الركب بين يدي العلماء؟ لا، هذا طريقة من الطرق، من الطرق اللي كلنا نعرفها. كلنا يحفظ أول حديث في صحيح مسلم، حديث عمر بن الخطاب لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى تقوم الساعة؟ ما أمراتها؟ فلما ولى جبريل وخرج، قال النبي للناس صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه جبريل إيش؟ أتاكم أو جاءكم في رواية أخرى يعلمكم أمر دينكم. حديث عجيب. هل جبريل علم الناس الدين؟ إيش عمل جبريل؟ سأل، بس سأل، ما عمل شيء، سألوا مشى. والنبي إيش يقول؟ يقول: جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فأنت وجدت شيخ زكي، واحد من إخواننا من طلبة العلم المعروفين، في مجلس بعض الناس عندهم غفلة، تعرف الجواب زي جبريل، كون زي جبريل، تعلم من جبريل، تعرف الجواب، جبريل يعرف الأجوبة، يعرف الأجوبة التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كون مثل جبريل عليه السلام، اسأل حتى تعلم. لذا أقل درجات العلم أن تسأل، أقل درجات العلم ألا تترك السؤال. لذا قال بعض السلف، قال: كن عالم أو متعلم، كن عالم أو متعلم أو سائلا، ولا تكن الرابعة فتهلك. قالوا: من الرابع؟ قال: الرابع المستحيي أو المتكبر. الرابع الذي لا يسأل كبر والعياذ بالله، تكبر. أنا أسأل من هو أصغر مني، أنا أسأل من هو أفقر مني، أنا ابن عشيرة كذا، أسأل إنسان الله أعلم من أي عشيرة هو، أنا أسأل. هذا متكبر، هذا هالك. هذا المتكبر يوم القيامة، تعرفون كيف يحشرون المتكبرين يوم القيامة؟ يحشرون بصورهم على صورة الذر. تعرفون إيش الذر؟ النمل. يأتي رجل بشكله على شكل نمل يسير في المحشر بين أرجل الناس، والناس في المحشر تدوسه، تدوسه كما ندوس النمل. ما هو السر في ذلك؟ الكبر، أنه متكبر بعد الله. ما هو الكبر في الشرع؟ قال النبي، قال الكبر رد الحق، أو قال رد الحق أو غمط، أو قال غمص الناس، تغمط الناس ولا تعرف لأهل الفضل فضلهم ولا لأهل العلم فضلهم، والحق يأتيك بقال الله قال رسول الله وأنت ترد الحق. هذا هو الكبر في الشرع، هذا هو المتكبر. فالذي لا يسأل ولا يتعلم يتكبر على الله، يتكبر على أوامر الله. هذا صنيع إبليس. إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا من نار ومن طين ولا أسجد له. فأول متكبر، أول معصية عصي الله عز وجل فيها، الله عصي بأول معصية بأمرين: بحسد وكبر. حسد ابن آدم لبعضهم بعضا، وكبر إبليس. فالواجب على الإنسان أقل درجات العلم، أقل درجات العلم على الإطلاق، أن يسأل الإنسان. تسأل، بعض الناس يطلق ومرة ومرتين وعشرة، وبيعيش مع زوجة وبيخلف أولاد، ويجوا أولاد والأولاد ليسوا أولاده، يشقى ويتعب ويربي وليس له شيء. لماذا؟ ما سأل، ما يسأل. فالواجب على العبد أن يسأل أقل درجات العلم، أن تسأل. لا تكن مستكبرا ولا تكن حييا، لا تكن مستحيا. سل السؤال من العلم. إنه جبريل أتاكم، أو قال جاءكم، يعلمكم أمر دينكم. العلم إخواني له ثمرات وبركات لا يعلمها إلا الله. لا يوجد شيء إن أخطأ صاحبه فيه ويؤجر إلا العلم. العالم الأهل، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ما في أحد يخطئ وله أجر إلا على العلم. لذا العلم كله بركات وكله ثمار. العالم الذي يعلم الناس الخير، تدرون من الذي يدعو له؟ من الذي يدعو له؟ ملائكة. والنمل في الجحور، والحيتان في البحر، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. النمل في الجحر يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الحيتان في البحر تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تدرون لما؟ لأن العالم رحيم، والعالم يبث الرحمة في الأمة. العالم يعرف الناس بالحق، والعالم يدل الناس ويرحم الخلق. فالعلم كله بركات. تأمل من الله في سورة المائدة ذكر أحكاما وخص الكلب، أجلكم الله إذا علم. الكلب إذا علم له أحكام غير أحكام الكلب غير المعلم. ثبت هذا في حديث أبي ثعلب الخشني في صحيح البخاري. حتى الكلب إذا تعلم صار له منزلة، صار له حكم خاص، هذا الكلب، فما بالكم بالإنسان. فالعلم كله ثمار، كله بركات. أحسن العلم العلم بكتاب الله، أن تتعلم كلام الله، وأن تحفظه وأن تفهمه وأن تتدبره. الذي أوتي كتاب الله ويرى أن هنالك من هو خير منه فقد ازدرى النعمة التي أعطاه الله إياه. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من كان كتاب الله بين جنبتيه فقد حاز النبوة، أعطي شيء من النبوة. أبو الدرداء يقول: لئن أقرأ آية من كتاب الله وأفهمها أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. تقرأ آية وتفهمها أحسن من صلاة ألف ركعة. إذن العلم عظيم عند الله سبحانه. إحنا اليوم بتقرأ الرحمن الرحيم، شو الرحمن وشو الرحيم ما بنعرف. إيش الرحمن وإيش الرحيم، شو الفرق بين الرحمن والرحيم ما بنعرف. قل أعوذ برب الفلق، شو الفلق ما تعرف. والله يا إخوة، من يزعم أنه يحب الله ولا يقبل على كلامه متدبرا فاهما إياه، والله إن في حبه لله خللا. كان بعض السلف يقول، يعزى هذا ابن مسعود قال: من كان يحب الله فليثور القرآن. ثور القرآن، دبر القرآن، يفهم القرآن. تخيل معي لو أن رجلا له ولد وهو لا يحسن القراءة، وأرسل له ولده رسالة، وكان في قريته لا يوجد من يقرأ، إذا كان حبه لولده صحيحا استعد أن يمشي المسافات الطويلة على رجليه حتى يجد من يقرأ له الرسالة، صحيح؟ إذا كان حبه لابنه صحيح. أما إذا كان الحب مدعى يرمي الرسالة، وش مال له الولد مال له، يرمي الرسالة. رسالة الله إليه القرآن. فانظر إلى حبك لله، هل تقبل على رسالته؟ هل تفهم ماذا يريد الله منك؟ هل تتعلم كتابه؟ هل تفهم القرآن؟ الله لما يخاطبك تفهم إيش الله بده منك؟ الله جل في علاه لما يخاطبك القرآن تسمع، تسمع الإمام وهو يقرأ، أو تقرأ ما تيسر لك من القرآن، تفهم حبك لله أن تفهم كلامه وأن تقبل على كلامه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بل القلوب عليها أقفال، قلوب قاسية، المحبة ناقصة، تعظيم الله عز وجل ليس كالمطلوب، وهذا الذي يمنع الناس من أن يعرفوا الحق أو أن يستجيبوا له. طيب إخواني، إذا أردنا أن نكون طلبة علم ما هو المطلوب منا؟ يعني لو أردنا أن نجعل هذه المحاضرة محاضرة عملية، تأمل، أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل الكلام الذي نقوله حجة لنا لا علم. كلام خطير والمقام صعب، ولا يقدر هذا إلا من رزقه الله التدبر. أود أن تتدبر معي حديثا آية وحديثا حتى أنطلق بعدها وأكمل ما أريد. الله يقول: وننزل من القرآن ما فيه شفاء، ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. تأمل معي، وننزل من القرآن ما فيه
ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين. ننزل من القرآن، قال ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. الله بعد ما بين أن القرآن شفاء ورحمة قال بعدها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا أريد كلامي هذا أن يزيد الظالمين خسارة، والله ما قلت هذا، والله ما قلت هذا إلا للشفاء والرحمة. شفاء شفاء شفاء، العلم شفاء، طيب الجاهل إيش؟ مريض. هل من دليل؟ نعم، قصة أولئك النفر، كان عندهم أمير، واحد منهم كان في رأسه شجة فاستحلم، فسأل الأمير يجوز لأتيمم؟ قال لا، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتله. تأمل معي، قال: إنما شفاء العي السؤال. أرجعنا السؤال، الشفاء ماذا يقابله؟ مرض. الشفاء يقابله مرض. النبي قال: إنما شفاء، شفاء المرض، شفاء العي السؤال. فدل هذا الحديث على أن الجهل مرض، الجاهل مريض. طب نريد نتعالج، طب خذ معي لتربط وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين يوازي من الآية قوله تعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالعلم والقرآن يرفع أقواما ويخفض أقواما، والجهل مرض. طب العلم، العلم إخواني يحتاج أن تتواضع، يحتاج العلم الشرعي أن تحمد على نفسك. والله هو يحبكم، وأقول لكم كما كان يقول الشافعي الموزني، والموزني كان من أحب تلاميذه إليه، كان يقول الشافعي الموزني: والله لو كان العلم يذاب في الحليب فأذيبه وأشربك إياه لأفعل. لكن العلم لا يصلح. كان يحيى بن أبي كثير في مقدمة صحيح مسلم يقول، في صحيح مسلم يقول كتاب الطهارة، كان يقول: لا ينادي العلم براحة البدن، العلم يحتاج لتعب، إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، العلم يحتاج لتعلم، تتعلم. إخواني بارك الله فيكم، أنا لست في مجلس علم، أنا لست في مجلس حقيقة، أنا في مجلس وعظ. قال مجلس العلم، هذا أخونا طالب علم معه ورقة وقلم يكتب، وهذا أخونا طالب علم، طالب العلم الذي يكتب ويدون، أما الذي لا يقرأ ولا يكتب جالس سميع هذا مش طالب علم. ودرس العلم درس له أربع أركان، احفظ عني: الركن الأول الأستاذ، والركن الثاني الطلبة، أعمدة الدرس. يعني أنا لو درست أمامي مليون واحد ودرست الدرس الثاني وصاروا 3 مليون، والثلاثة مليون غير المليون الأول، هذا مش درسي. لكن لو درست الدرس الأول وعندي 10 ودرست الدرس الثاني والعشرة بقوا هم هؤلاء طلبة العلم. فدرس هذا المسجد كم أسطوانة له؟ هذا البناء الكبير قام على كم أسطوانة؟ عدوا الأسطوانات، كم أسطوانة؟ 6 أسطوانات. درس العلم له أركان، له أعمدة، هؤلاء هم العلم، طلبة العلم. فدرس العلم له أركان، والركن الأول الأستاذ، والركن الثاني الطلبة الحضور الأعمدة، أعمدة الدرس، أنا أبحث عن أعمدة الدرس. والأمر الثالث المادة اللي يدرسها الأستاذ، الكتاب. لما أنا يكون بين إيدي كتاب وبين إيدي كتاب وأنا أقرأ وأنت تقرأ وأنت تكتب، هذا درسي، هذا طالب العلم. خذ معي لتعرف من طالب العلم. ذكر العليمي في ترجمة بقي بن مخلد: بقي بن مخلد أندلسي، ألف مسندا، أعظم مسند ألف في الإسلام مسند بقي بن مخلد الأندلسي، للأسف في المسند ضائع. وآخر عهدنا بالمسند كان في قصر من قصور لايبزيج في ألمانيا الشرقية، في قصر من قصور بعض الملوك، ثم اختفى، ونبحث عنه من سنوات، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الدلالة عليه. وبلغني أنه ما زال في صناديق محفوظة في مكتبة الدولة في بغداد، نقلت المخطوطات كلها. أعظم مسند ألف في الإسلام وأكبر مسند ألف في الإسلام مسند بقي بن مخلد الأندلسي. بقي جاء من الأندلس ماشي على قدمي، جاء إلى أين؟ جاء إلى بغداد. من يريد من بغداد؟ يريد أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. الإمام أحمد في ذاك الوقت كان في محنة خلق القرآن، أيام المأمون. وكان قد ضرب على الإمام أحمد في ذاك الوقت الإقامة الجبرية. الإقامة الجبرية عقوبة قديمة. شو يعني إقامة جبرية؟ كان يمنع من صلاة الجمعة والجماعة ويبقى في بيته. الإمام في وقتها ما كان يصلي الجمعة والجماعة، ممنوع. والجند والشرطة حوالي بيته وممنوع أي واحد يصل. فبقي بن مخلد يقول: جئت من الأندلس ماشيا على قدمي حتى وصلت أطراف بغداد، فترام إلى سمعي فتنة الإمام أحمد وأن عليه إقامة جبرية. انظر عاد إلى الغم بعد كل التعب. قال: فسألت عن المسجد الكبير، مسجد بغداد الكبير الذي كان يدرس فيه الإمام أحمد، فدللت عليه فنظرت فوجدت حلقة عين. قال: فابتهلت فرجة فجلست فيها. فقلت لمن بجانبي: من الشيخ؟ الشيخ يدرس مين؟ قال: فقال لي: أبو زكريا يحيى بن معين. أبو زكريا مثل أحمد، لكن مش أحمد. أحمد له شيء خاص، ضعف في الفتنة، ضعف واستجاب، أظهر الاستجابة وخلص من مشكلة المأمون وجلس يدرس. قال: فجلست فسألته عدة أسئلة. قال: فقال لي طلبته: يا شيخ، يا أيها الغريب، لا تأخذ شيخنا منا. قال: بقي سؤالا. قال: فقمت وتقهقرت، فقلت: هشام بن عمار. يعني إيش حال هشام؟ مقبل أحيته ولا مقبله؟ هشام بن عمار حكيت لكم قصته، كان قبله أحمد بعد المالك. قال: فزكى. قال: ثم تقهقرت، فقلت في نفسي: أسأل عن أحمد فلعله يتكلم عنه فأعزي نفسي بكلامه. قال: فقلت: أحمد وحنبال. قال: فنظر الناس إلي متعجبين. فقال أبو زكريا يحيى بن معين: سبحان الله، مثلي يسأل عن أحمد، أحمد يسأل عنه، والله لو أن أحمد حمل الكبر تحت ردائه ما ضره في دينه شيء. رجل بلغ القلتين لا يحمل الخبث، بلغ القلتين لا يحمل الخبث. قال: فزادني جوابه هما إلى همي، فسألت عن داره. عن دار مين؟ دار أحمد. قال: وتزييت بزي شحاذ وأخذت أطرق البيوت وأقول: المسألة رحمكم الله. فرآني الجلاوزة، الجلاوزة للشرطة الحرية بن أحمد، فتركوني. فطرقت بابه فقال أحمد: من بالباب؟ قلت: طالب مين؟ نائب ديار. قال: من أي؟ إفريقية. قلت: أبعد، من الأندلس. قال: ادخل الدهليز حتى لا يراك الظلمة. قال: فكان يدخلون الدهليز ويملي علي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكتب، ويقول لي: ارجع أنت. قال: فأصبحت أرجع كل يوم، ألبس لباس الشحاذي وأطرق البيوت وأبلغ الإمام. قال: حتى فرج الله تعالى عن أحمد وخرج إلى المسجد لإيش؟ لتلاميذه، فكت الفتنة. قال: فكان الإمام أحمد قبل كل درس يقول: أين بقي؟ فأقوم وأقول: ها أنا ذا. فيقول لي أحمد: يا بقي، قم واجلس بجانبي. فكان يجلسني بجانبه، وكان ينظر إلى الناس ويشير إلي ويقول: هذا طالب علم، هذا طالب، هذا طالب، هذا طالب علم. ليس كل إنسان طالب، ليس كل إنسان يجلس للمجالس طالب. ولذا أنا بودي بعد أن نتشاور مع إخوانكم المشايخ في هذه البلدة الطيبة أن نحول درسنا من وعظ إلى علم، أن يكون درس درس، والعلم ثقيل لكنه والله إنه مريض، والحق خفيف لكنه والله وبي. العلم ثقيل، الله يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم ثقيل لكنه هنيء. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور، وفي مشوار الشهر الذي آتيكم به أن يكون مشواري معكم كمشواري مع إخوانكم في الرمثة. أنا أزوركم في الشهر مرة وأزور الإخوة في الرمثة مرة، وارتقيت مع الإخوة في الرمثة وبدأنا ندرس بعض المتون العلمية، والحمد لله عدد الحضور بعد المتن أكثر من قبل المتن. أنا أخشى أبدأ معكم في العلم ثم تقولون هذا ليست هذه بضاعة الله، لكن إن شاء الله ندرس معكم شيئا بعد أن نتشاور مع الإخوة في الدرس القادم، ويكون الكتاب بين أيدينا وندون وننقل درسنا لدرسنا. أسأل الله عز وجل أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. ما أجمل أن يموت الإنسان طالب علم. الإمام أحمد بن حنبل كان لا يرى إلا وبين يديه محبرة، فقيل له يا أبا عبد الله إلى متى مع المحبرة؟ قال إلى المقبرة. إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة. المأمون لما امتحن العلماء جمعهم في دينيز، جمعهم في مكان واسع، وكان أحمد عارف يعرف نفسه أكثر من تحمل فتنة المأمون الإمام أحمد. فوقف الإمام أحمد ينظر ويتفرس في الوجوه، فوقعت عيناه على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، أنبل وأعلم تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة. يعقوب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي رحمه الله الجميع. هم ينتظرون الامتحان، واللي يقول القرآن غير مخلوق يقطع رأسه. فنظر فوجد أبا يوسف، فذهب إلى أبي يوسف وقال أحمد لأبي يوسف، قال يا أبا يوسف هات ما معك من أخبار في المسألة، شو عندك أخبار اروي لي. فغضب أبو يوسف قال يا أبا عبد الله أنت في ماذا ونحن في ماذا؟ انتظر الموت وانت تقول هات ما معك من المسألة. فأعلنها أحمد مدوية وقال كلمة تدل والله حسيبه أنه صادق، قال يا أبا يوسف والله إني ما طلبت أن تروي لي أخبار المسح الخفين حتى ألقى الله وأنا طالب العلم. أنا مقبل على الموت، وأنا لأني مقبل على الموت أريد أتعلم منك. أنا أريد أن ألقى الله وأنا طالب. أبو يوسف تعلم من هذه القصة. لما ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الإمام أبو يوسف وخبر وفاته قال جاءه بعض التلاميذ فكان لا يحسن الكلام من شدة المرض، كان يشير إلى تحت السرير في صحف، فأخرجها تلميذ وقرأها عليه، قال فوضعتها وما وصلت الباب حتى سمعت صياح النساء علي. على مين؟ على يوسف. تعلم من أحمد، تعلم من أحمد. فطالب العلم هو طالب علم إلى يوم الدين، طالب العلم هو يبقى طالب علم إلى الممات. فنسأل الله أن يحيينا طلبة العلم وأن يميتنا طلب العلم. طالب العلم تدعو له الملائكة، تدعو له النمل، تدعو له الحيتان في البحر، كل الخلق يدعون له.
الأذان
الأذان نسمع الأذان ونجيب على الأسئلة بعدها إن شاء الله. كلام طويل وكثير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
قواعد الشيخ السيد.
الجهاد لفهم. سهل لي.
هيا للصلاة.
السؤال ولم
أجبه
جواب. العاصي يندم ويتوب على معصيته ويرد الحق إلى أهله، لكن العجب إذا كان زاني، إذا كان زاني يريد أن يتوب وهو اعتدى على نفسه
بينه وبينه
والعرض الذي اعتدى عليه شيء
عفوا
والعرض اللي اعتدى عليه
وكان صار يرد عليه صراحة لأنه تزوجه فقد ورد عند ابن شيبة أنه كان يبكر في فرق شاب وشابة زنية فزوجه إذا كانت لا تصلح ما تبقى للتو
فتوب بينه وبين نفسه
هذا هو أبرا يزفني أخ يقول متى يصل الإنسان أن يقال عنه عالم؟ العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. الشافعي يقول ما تعلمت مسألة إلا ازداد علمي بمقدار جهلي، كل ما تعلمت مسألة كنت أظن جهلي قليل فيكون جهلي أكبر. قال بعض أهل العلم العلم ما دخل معك الحمام، فآخر مقامات العلم أن يكون ملكة راسخة في النفس ويصبح كسائر الأعضاء لا ينفك عن الإنسان. ودرجات طلب العلم مبتدي متوسط منتهي، والمبتدي من يعرف المسائل بالعموم أو من يلقن هذه المسائل ولا يفهمها، والمتوسط هو الذي يستشكل، فبداية الفهم الاستشكال، وأخطر مرحلة من مراحل الطلب المتوسط. جل الناس إلا من رحم الله يبقون في هذه المرحلة ولا يتقدمون، وتأتيهم العوائق والموانع عن التقدم وهم في هذه المرحلة، والآفات أكثر ما تظهر في هذه المرحلة. فلا هو عام يهضم نفسه ولا تقدم حتى يصبح عالما تظهر عليه ثمرات العلم وبركات العلم. وجل الدراسات الأكاديمية هذه الأيام تولد هذا النوع، تولد هذا النوع. أفضل الكتب في مجال التاريخ الإسلامي من أصفر الكتب وأحسنها من كتب التراث كتاب البداية والنهاية للإمام المتفنن العالم الكبير ابن كثير رحمه الله، وللمعاصرين جهود كبيرة من أحسنها جهد محمود شاكر الحرستاني في كتابه الذي طبع بعنوان التاريخ الإسلامي ووصل فيه إلى دخول صدام الكويتي، وصل إلى هنا وما قبل، يعني كتب في التاريخ المعاصر. هل يقدم في العلم الفهم؟ العلم فهم وحفظ، وهنالك قسم من الحفظ لا بد فيه حتى يقع الفهم. العلوم الشرعية قائمة على الفهم، لكن لابد لها من حفظ. علم الرياضيات علم قائم على الحفظ ولا الفهم؟ إخوان، علم الرياضيات قائم على الفهم ولا الحفظ؟ الفهم الحفظ. حفظ إيش؟ جداول الضرب. اللي ما بيعرف جداول الضرب ولا بيعرف شيء في الرياضيات، صحيح؟ صحيح. الشرع قائم على الفهم، لكن ما الذي لم يحفظ نصوص الشرع كتاب وسنة من أين له تحرك؟ لذا قديما كان الأبناء وهم صغار يحفظون كتاب السنة، ولما يكبرون يفهمون ما حفظوا. إذا نكح الحفظ الفهم، إذا عملنا عرس فزوجنا الحفظ للفهم، يكون العلم في حقيقة أمره هو نتيجة نكاح الحفظ الفهم. طالب العلم إذا حفظ في البدايات وهو يأكل وهو يشرب وهو ينام في النوم وهو يتقلب، الفهم يبدأ يشتغل في الشيء المحفوظ. فإذا بدأ يشتغل الفهم نحمد الله، بدأنا نرتقي، بدأنا نمشي مشي صحيح. هل نستدل بأن الرسالة التي كتبها الفضيل بن عياض لابن المبارك أنه بالعبادة يلعب يعني العلم؟ هذا يخوان يسمى واجب الوقت. إذا قام واجب الوقت فالواجب على المسلم أن يشارك في الوقت. المسلم اللي أسلم في المعركة وقتل أخبر النبي أنه في الجنة، اشتغل بواجب الوقت. واجب الوقت الذي نعيش العلم، والصراع بيننا وبين الأمم اليوم صراع حضارات. لا تظن أن المعركة تحسم بإلقاء قنبلة ولا يكون عندك مسدس ولا أن ترمي رشقة منه. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا لا يقدم ولا يؤخر، لا يسوى شيء. الصراع بيننا وبين الأمم صراع حضارة. نحن نتحدى أكبر حضارة في التاريخ، ونتهم جميع العلوم الدنيوية قبل الأخروية، نتهم أصحابها بأنها مأخوذة منا وأن أصولها من ديننا، ومخطوطاتنا مخطوطات علمائنا في بلاد الغرب، ولما جاء الغرب لبلادنا سرق المخطوطات وأقام العلوم، علم الطب وعلم الفلك وعلم الأجنة أقامها على علومنا. هذا كلام يصرح به كبار العقلاء المنصفين من غربيين وألفوا في ذلك. نحن لسنا مهزومين، لكن نحن قوم تسير علينا ما ذكره ابن خلدون في علم الاجتماع، في لله سنن في علم الاجتماع، هنالك سنن لله في المجتمعات وسنن لله في الأفراد. فالسنة الله في الفرد أن الصغير يحاكي الكبير، ولدك بحاكيك وبنتك بتحاكي أمها، والضعيف يحاكي القوي، والأمة المغلوبة تحاكي الأمة الغالبة. وإلا والله عندنا من القيم والأخلاق والدين ما ليس عند أولئك القوم اللي بيحتك في الغربيين يعرف هذا. انظر أنت إلى أبيك الهرم الكبير كيف تتفانى في خدمته وكيف تنظر إليه، وانظر إلى الغربي لما يكبر أبوه بما يستبدله، بأخذ أبوه ويضعه في مكان العجزة ويأتي بكلب في بيته بدلا منه. الكلب، جيب كلب أجلكم بعض البيت. هؤلاء قوم هم السادة؟ لا والله، لكن أنت إذا أردت أن تهين ولدك ضربته بالحذاء، فلما تضرب ولدك بالحذاء أجلك الله، أنت لا تريد أن تعز الحذاء ولكنك تريد أن تهين ولدك. فتأمل معي لماذا قلت هذا الكلام حتى تفهم حالنا مع الغرب. أذكركم الشيخ بالدعاء للشيخ أبي إسحاق، أسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشفيه، هنا إسحاق من أهل الفضل من أهل العلم من المبرزين المشهورين في علم الحديث في هذا الزمان، أسأل الله عز وجل أن يزدل عليه العافية والصحة. بعض طلبة العلم تورع للتدريس، هذا ورع بارد، الورع يكون على الحرام. قال يا شيخ إذا درست بخاف الرياء، ما تصلي؟ ليش تصلي؟ بتخاف الرياء، لماذا تصلي؟ نحن ننكر على إخواننا الذين يخرجون ولا يتعلمون، والله إن إنكارنا على طلبتنا الذين يتعلمون ولا يعلمون أشد. إخواننا الطلبة الذين يمكثون سنوات الطوال وهم يتعلمون منا ولا يعلمون الناس، والله إن هذا قصور. فالواجب على الإنسان أن يأخذ وأن يعطي وأن يتعلم وأن يعلم. فنحن نذم أن يقف الإنسان على المنبر وأن يمتطي المكان الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتكلم بجهل، هذا أمر موقوت. وموقوت أن يبقى الخير محبوسا في النفوس وفي الصدور ولا يخرج الإنسان ولا يعلم ولا يتعلم. الناس يحتاجون إلى كثرة الأطباء، تعلم وعلم، خذ واعطي. وكل شيء كما قلت لكم في الدرس إن أنفقت منه نقص إلا العلم، فإنك إن أنفقته زاد. هل من رسالة إلى أولئك الشباب الذين يجرمون العلماء أو طلبة العلم ولا هم لهم إلا الطعن بالعلماء وتراهم يجهلون أبجديات العلم وهم للأسف يتكلمون بدون دليل إلى آخره؟ إخواني، تبرهن معنا في الكلام من خلال كلام لأبي هريرة والسلف أن علماءنا هم أولياء أمورنا. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته أو لفواته. فالذي يطعن في العلماء يطعن في ولي أمره كالذي يشتم أباه. إيش جرم من يشتم أباه؟ والله إنه دنيء حقير. فالذي يتكلم في العلماء حاله كحال الذي يشتم أباه. يقول العلامة ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته؟ الله جعل الغيبة أكل لحم، ما قال لحم آدمي، قال لحم أخيه. وما قال لحم أخيه فقط، وإنما قال لحم أخيه ميتا حتى تكون الصورة بشعة. تخيل أخاك ميت وأن تأخذ بها السكين وتقطع من لحمه وتأكل، ما أشنع وأبشع هذه الصورة. إذا اغتبت أخاك هذه صورتك عند ربك في كتابه. أما إذا اغتبت عالما فاللحم الذي تأكله لحم مسموم، لكن هذا السم لا يميت البدن، ولكن هذا السم يميت القلب. الأكل، غيبة العالم وغيبة الصلحاء والأولياء، من اغتاب العلماء والأولياء والصلحاء كحاله كحال من أكل لحما مسموما فيميت قلبه والعياذ بالله. قراءة القرآن الحائض والنفساء جوز المالكية والحنفية للمرأة، ولا سيما إن كانت عالمة أو متعلمة، أن تدرس القرآن. وقوله تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قوله يمسه يعود على اللوح المكتوب، وإنه لقرآن كريم في لوح في كتاب مكنون في الواقع، لا يمسه إلا المطهرون، فيعود على الكتاب المكنون. والمطهرون هم الملائكة كما قال غير واحد من السلف، كما ذكر السيوطي في الدر المنثور. أما نحن فنحن متطهرون، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما المطهرون فهم الملائكة. الجنب يستطيع أن يغتسل ويسقط الجنابة، أبو الحائض. النبي أمر بأن نتعاهد القرآن، وبين أنه أشد تفلتا من الإبل في معاقلها. والمرأة الحائض والنفساء تحيض كل شهر 10 أيام، وكل سنة أو سنتين تنفس 40 يوما، فالقرآن تفلت منها. فلو أنها قرأت القرآن فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى. نسمع كثيرا من العلماء من يشترط الاستحلال في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، في مسألة التشريع العام، والبعض الآخر لا يشترط الاستحلال مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح، ومثل الشيخ ابن باز، ومثل الشيخ اللي بعده، ومثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فما هو الراجح وما هو الدليل الكتاب والسنة؟ إخوان، اختصر على الجواب على هذا السؤال وبه أختم مجلسي إن شاء الله، وأسأل الله السداد والهدى والرشاد. الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص، الحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من نصوص. في معاصي القرآن والسنة أطلق عليها كفر، لكن الله في مواطن أخر دل على أن هذه الأفعال لا يكفر صاحبها. النبي يقول في الصحيحين: سباب المسلم فسوق، قتاله قتال كفر، أن تقاتل المسلم كفر. والله يقول في الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أثبت لهم أنهم على الإيمان القتال. إذا أهل السنة يقولون ليس كل من وقع في المعصية يكفر خلافا للخوارج، الخوارج يقولون إبليس أمره الله بالسجود ولم يسجد فتوعده بالنار فكفر. أهل السنة يقولون إبليس كفر ليس لأنه لم يسجد، لأن الله قال أبى واستكبر، تكبر على أمر الله، لأنه تكبر على أمر الله. فمن يتكبر على أمر الله ويستحل الحرام هذا الذي يكفر. أنتم يا من تكفرون إبليس لأنه ما سجد، لماذا لا تكفرون آدم؟ لأن الله نهى آدم عن أن يأكل فأكل، لماذا آدم ليس عندكم بكافر؟ ما الفرق بين صنيع إبليس وآدم؟ آدم عصى بغفلة وندم، وإبليس عصى بكبر أنه يتقصد. خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين، عصى متكبر، وهذا الذي يقول. ولذا إخواني أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليه، من كفر بمجرد المعصية فهذا خارج. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلى صلاة الغائب عن النجاشي، والنجاشي حكم بغير ما أنزل الله، صحيح؟ إذا ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر، ولا كيف يصلي النبي على النجاشي؟ كيف يصلي النبي على النجاشي؟ فعلماؤنا كلهم يقولون الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر، الذي يقول حكم الله لا ينفع لهذه الأيام يكفر، الذي يقول حكمي مثل حكم الله يكفر، الذي يقول حكمي خير من حكم الله، من قال مثل أو خير يكفر. أما من حكم لشهوة، لأن الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، من ألفاظ العموم باتفاق العلماء تشمل كل من له ولاية. طيب الأب اللي بيحكم بيته بغير ما أنزل الله، أغلب الحضور، وأسأل الله رب العرش العظيم، أسأل الله أن يخلصنا من هذا، أغلب الحضور ما يقيم دين الله في بيته. أظن كثير من الآباء الموجودين ما عمر واحد جمع أولاده وبناته وذكرهم بالله وعلمهم، والحياة ماشية سبهلة، ما أقام دين الله في بلد في بيته. والله يقول من لم يحكم، أنت لك ولاية، كلكم راع وكلكم راع عن وكلكم مسؤول عن رعيته، في صحيح مسلم حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى النبي يقول في الحديث: فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، حتى يقول: والعبد راع ومسؤول عن مال سيده. حتى العبد راع، عبد عندك الخادم المملوك راع، يسأل يوم القيامة عن مال سيده. فالعبد وهؤلاء يدخلون تحت من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكل من له سلطة وله رعاية إن قصر لا نكفره، لكن نكفره إذا استحل. هذا كلام جميع العلماء. لماذا قلنا بالاستحلال؟ على أصل أهل السنة العام وعقيدتهم في أنهم لا يكفرون بارتكاب الكبائر، وأنهم إنما يكفرون باستحلال المعاصي. فما تستحل العبد المعصية كفر. الله تعالى أعلم. سنبدأ من درسنا في الشهر القادم بشرح بعد المشورة مع إخواننا واقتراح أخينا الشيخ زكي، سنشرح متن في أبيات لطيفة شرح منظومة الشيخ السعدي. هذه أسهل شيء علي، درستها كثيرا. نبدأ بشرحها إن شاء الله الدرس القادم، سنجعلها بين أيديكم قبل الدرس، سأوزعها علي وأخ منكم يقرأ وأنا أشرح، والمطلوب تحضرون الأوراق والأقلام وتكتبون. وسأجعل إن شاء الله المنظومة ثلاثة أقسام، وكلما فرغنا من قسما من ثلاثة أقسام سأعقد امتحانا إن شاء الله تعالى. فنرجو أن نصبح طلبة علم وألا نبقى كما نحن. إحنا الآن سمعنا وسررنا وشعرنا براحة وطمأنينة وخير وبركة، لكن هذه الخير والبركة لا بد أن نأخذها من المسجد للبيت، ولا بد أن ترسم في القلوب وأن تحفظ، ولا بد أن نتعب في التدوين والحفظ والمراجعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى، وصلى الله وسلم وبارك. اعتذرت للوقت. الله المستعان. الله المستعان.